الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب، وصلنا إلى الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة، وقد فرغنا في اللقاءات الماضية من صلاة أصحاب الأعذار، وفي هذه الليلة نقف أمام صلاة الجمعة ويوم الجمعة والأحكام المتعلقة بهذا اليوم العظيم. فأقول: وبالله التوفيق، سميت الجمعة بالجمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، وهذا اليوم هو أفضل أيام العام على خلاف بين أهل العلم، وهو على التحقيق أفضل يوم في الأسبوع. قال النبي صلى الله عليه وآله: خير يوم أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله. واختلفوا هل هو أفضل أم يوم عرفة، وللعلماء في هذا الباب قولان: بعضهم يرى أن يوم الجمعة هو أفضل من يوم عرفة، وبعضهم يرى أن يوم عرفة هو أفضل من يوم الجمعة، وخلاف بين أهل العلم. هذا اليوم العظيم فيه تذكير بنعمة الله عز وجل على البشرية، فهو اليوم الذي اختاره الله لأمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ضلت الأمم السابقة عن هذا اليوم، فاليهود لهم السبت، والنصارى لهم الأحد، ومع أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، إلا أن الله تعالى هداها لهذا اليوم، فهي الأمة الآخرة وهي الأولى، سبقت غيرها، فقد اختص الله تعالى بيوم الجمعة، رغم أن الأمم سبقت أمة النبي، إلا أن الله تعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة فأصبحت هي السابقة. فنحن أولا الجمعة، ثم يأتي السبت، ثم يأتي الأحد، وهذا من تكريم الله تعالى لهذه الأمة. في يوم الجمعة تذكير بنعمة الإسلام، لذا شرعت خطبة الجمعة في يوم الجمعة من أجل تذكير الناس بهذه النعمة ومن أجل حثهم على شكر هذه النعمة لله رب العالمين. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعد أم الكتاب بسورة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، أي سورة السجدة، يقرأها كاملة بعد أم القرآن. وفي الركعة الثانية من صلاة فجر الجمعة يقرأ النبي صلى الله عليه وآله بسورة هل أتى على الإنسان، أي بسورة الإنسان كاملة بعد أم الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة لأن السورتين تضمنتا خلق آدم عليه السلام وتضمنتا المعاد وتضمنتا حشر العباد، وهذا ما يحدث في يوم الجمعة. آدم خلق في يوم الجمعة، والقيامة لن تقوم إلا في يوم جمعة، والحشر لا يقوم إلا في يوم جمعة. من هنا كان النبي يقرأ بالصورتين، لماذا؟ حتى يكون المسلم على دراية تامة بما يحدث منذ الخلق ثم ما يحدث في الحياة الدنيا، يعلم جزاء الطاعة وعقاب المعصية، يتعرف على يوم البعث بما فيه من أهوال جسام وعظام، يتعرف على الجنة والنار، فيستقبل المسلم هذا اليوم بهمة عالية. لذا كان النبي يقرأ بالسجدة وبالإنسان. من هنا أخطأ من ظن أن النبي كان يقرأ بسورة السجدة من أجل آية السجدة، فنجد وللأسف الكثيرين من الأئمة في فجر الجمعة يقرؤون جزءا من سورة السجدة من قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، حتى يصل إلى آية السجدة فيسجد ثم يرفع فيقرأ آية أو آيتين ثم يركع، وهذا مخالف للسنة. بل قال بعض أهل العلم المعاصرين: من فعل هذا متعمدا فقد بطلت صلاته، لأنه اعتقد أن آية السجدة ركنا في يوم الجمعة، ومعلوم أن في الأحكام الفقهية من زاد تكبيرة أو ركعة أو سجدة في صلاة متعمدا فقد بطلت صلاته. أما صلاة المأمومين صحيح، إنما هذا يتعلق بالإمام. فإذا أردت أن تطبق السنة تقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة. رأيت أن حال الناس لا يتحملون سورة السجدة كاملة، إذن اقرأ بما تيسر من القرآن، اقرأ بسبح، بالغاشية، بالتين والزيتون، بكل هو الله أحد، ولا تتعمد أن تأتي بسورة أخرى فيها سجد التلاوة، فإن تعمدت وقصدت فصلاتك باطلة، لأن النبي ما كان يقرأ بالسجدة من أجل آية السجدة، بل يقرأ من أجل الصورة كاملة، لأنها تضمنت خلق آدم، تضمنت المعاد، تضمنت حشر العباد، ومعها صورة الإنسان، حتى يستقبل المسلم هذا اليوم بهذا الفهم العميق لهذا اليوم، فيبدأ في الاجتهاد في الطاعة والاستغفار. لك ما يحدث الآن، أصبح يوم الجمعة عند الكثيرين من المسلمين يوم الكسل، يوم النوم، إنما يا جماعة يوم الجمعة عند الصحابة الكرام كان يوم الجهد والعمل والدعاء والاستغفار والعمل الصالح. من هنا شرعت صلاة الجمعة في هذا اليوم، وجعلت في وسط النهار حتى يجتمع الناس في مسجد واحد، المسجد الجامع، ما جعلت مثلا في وقت الصبح لأن هذا قد يشق على اجتماع الناس، وما جعلت في الليل فهذا قد يشق على اجتماع الناس، ولكن جعلت في وسط النهار حتى يتمكن المسلمون من الاجتماع. هذا اليوم العظيم له عدة خصائص. من خصائص هذا اليوم أنه يسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة خرج منه نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، أو كما أخبر النبي الأمين. شوف العظمة. وكثيرون يغفلون عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مع أنها لا تستغرق منك إلا دقائق معدودة. في كل يوم جمعة اقرأ سورة الكهف، فإذا ما قرأتها صعد لك نور من تحت قدمك إلى عنان السماء يضيء به المؤمن يوم العرض على خالق السماء والأرض، ويغفر له ما بين الجمعتين. من خصائص هذا اليوم أيضا الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة في ليلة الجمعة أي الليلة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم قال: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تكثر من الصلاة على نبيك، وأفضل الصيغ في الصلاة على النبي محمد هي الواردة في صيغة التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتصلوا عليه ده أمر من الله تعالى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جاء الصحابة إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيسن لك ويشرع أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. عليك أن تكثر من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وآله. كذلك من الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة التبكير لصلاة الجمعة. الله جل وعلا نادى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيسن ويشرع لك في يوم الجمعة أن تأتي المصلى مبكرا، واعلم أنك ستجلس يوم العرض على خالق السماء والأرض في جنة بالعالمين قربا أو بعدا من ربك على حسب تبكيرك أو تخلفك عن صلاة الجمعة. الدليل: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد في يوم الجمعة مبكرا فوجد ثلاثة قد سبقوه، فاشتد حزنه وقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، أي سأكون أيضا قريبا أنا الرابع. إذا تجلس أنت في يوم الجمعة في سوق يسمى سوق الجمعة في جنة الله رب العالمين، يجتمع فيه العباد لرؤية الرب جل وعلا، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هذا السوق تجلس أنت قربا أو بعدا بقدر التذكير للجمعة. فانظر إلى منزلتك عند ربك في هذا اليوم من تبكيرك أو تخلفك عن صلاة الجمعة. إذا من السنة التبكير أن تأتي مبكرا. كذلك من السنن وهي غير راتبة أنك إذا ما جئت المسجد يوم الجمعة مبكرا عليك أن تكثر من الصلاة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى المسجد في يوم الجمعة مبكرين كان بعضهم يصلي 10 ركعات وبعضهم يصلي 8 ركعات وبعضهم 6 ركعات وأقرهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا ما دمت جئت مبكرا عليك أن تنشغل بكثرة الصلاة، صل ما شئت، ولكن يعلم أنها ليست سنة راتبة لأن الجمعة ليست لها سنة راتبة قبلية، بل إذا جئت والإمام على المنبر يخطب عليك أن لا تجلس حتى تركع ركعتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء والإمام على المنبر يوم الجمعة فليركع ركعتين، والحديث عند البخاري ومسلم، وزاد الإمام مسلم قال: وليتجوز فيهما، يعني ركعتان خفيفتان، مش يبدأ بقى الله أكبر يصلي لغاية ما الخطيب يخلص الخطبة، نقول له لا، تجوز يعني ركعتان خفيفتان حتى تنصت للإمام. ومن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فجلس فعليه أن يقوم فيركع ركعتين لحديث النبي الوارد عند البخاري للرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة فجلس، قال له النبي: يا رجل قم فاركع ركعتين أو كما أخبر النبي الأمين. إذا ما حضرت يوم الجمعة والإمام يخطب فلا سلام ولا كلام، لا يجوز السلام على أحد في المسجد والإمام على المنبر، لا تجوز المصافحة، لا يجوز الاحتضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو كما أخبر النبي الأمين. مجرد أن تقول لأخيك اسكت هذا من اللغو، واللغو بمعنى الإثم، أي يأثم صاحبه ولا جمعة له كاملة، أي يقل الثواب. مجرد أن تقول اسكت فلا يجوز السلام أو الكلام، ولا يجوز اللعب بالحصى أو باللحى أو بكذا وكذا والخطيب على منبره. ونحن نجد بعض الناس والخطيب على المنبر يبسط قدميه في وجه الخطيب، سبحان الله العظيم، سوء أدب. هل هذه جلسة ترضي الله تعالى؟ إذا كنت متعبا فيمينا أو يسارا، ولا تجعل قدميك في القبلة، ولا تجعل قدميك في وجه الإمام، فهذا سوء أدب، فلا يصح ولا يجوز البتة. من الغريب أيضا أن في يوم الجمعة نجد الكثيرين قد اتخذ لنفسه موضعا متفرقا عن إخوانه، واحد واخد له عمود والتاني واخد له جدار ومتفرقين، وهذا يعين الغير على تخطي الرقاب ويقع في مخالفة السنة، بل السنة أن يجتمع المصلون على الإمام، يكملون الصف الأول فالأول ولا يجعلون فرجة بينهم للشيطان. ومن هنا عندما نجعل نحن الفرج في يوم الجمعة يجتهد الشيطان على الكثيرين فيبعدهم عما يقول الإمام، وربما يقعه في الغيبة في النميمة وأثناء والخطيب على المنبر. لماذا؟ لأنه ترك فرجة للشيطان. يبقى نقترب، هتقول لأصل أنا بقعد جنب الدفاية، يا أخي فاضل ده الخطبة كلها نصف ساعة، نصف ساعة لنا تعدى، فاقترب من الإمام ولا تبتعد. لماذا؟ لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية، اللي تبعد يستولي عليها الذئب. وكذلك الشيطان يستولي على مين؟ على المنفرد اللي بيبعد، فيشوش عليه صلاتك، يوسوس له، يبعده عما يقول الإيمان، وهذا خطأ. فعليك أن تقبل بقلبك وقلبك على الإمام يوم الجمعة، تنصت لما يقول بالأذن بالبصر بالقلب، حتى تستفيد وحتى تثاب، لا كما يحدث وما نراه كثيرا. كذلك يوم الجمعة لا يجوز لأحد من المأمومين أن يكلم غيره من المأمومين، ولكن يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام. إن رأى المأموم في المسجد شيئا منكرا وأراد أن يغير، فعليه أن يخاطب الإمام: فضيلة الشيخ، هناك من ينامون بالمسجد. فالخطيب يسمع منه ثم ينبه النائم ويوقظ النائم: مش انت اللي تقول له اصحى، مش انت، لا مش ليك انت. وقد ورد في السنة ان الرجل جاء يوم الجمعة والنبي على المنبر يخطب، فاذا بالرجل يقول: يا رسول الله علمني ما الاسلام، فقطع النبي الخطبة ونزل من على منبره وجيء له بكرسي، فقعد النبي أمام الرجل وحدث الرجل عن الإسلام، ثم عاد إلى المنبر وأكمل الخطبة. ولذا بوب البخاري بابا تحت عنوان: باب السؤال عن العلم أثناء الخطبة. إذن يجوز للمأموم أن يكلم الإمام، أو للإمام أن يكلم المأموم يوم الجمعة، وليس للمأموم أن يكلم المأموم. وورد أيضا كان النبي على المنبر في يوم الجمعة، فجاء الأعرابي وقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه على المنبر داعيا الله تعالى بالاستسقاء، فنزل المطر من السماء مدرارا، وظل المطر يتنزل حتى الجمعة التالية. صعد النبي المنبر فجاء رجل آخر وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، المية غرقت كل شيء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فخف المطر بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وهذا دليل على جواز مخاطبة الخطيب يوم الجمعة لضرورة شرعية، لأمر شرعي. مش واحد ده قاعد لي نايم وعد حديث مش فاهم، يا عم الشيخ وايه معناه ده؟ لا يا اخويا، انتظر بعد الجمعة، لان كده تبقى هيصة. انت قاعد نايم هعمل لك ايه؟ انتظر حتى افرغ من الصلاة وباسأل. انما انا قلت يسأل الخطيب على المنبر لامر شرعي، لضرورة شرعية. مش واضح؟ في الخطبة من فقه الامام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة في يوم الجمعة، ولكن التقصير لا يكون مخلا. مش يطلع المنبر خمس زي كل سنة وهم طيبين على ما يقول المقدمة خلصت الخطبة، لا، ده لابد أن يركز موضوعه ويحترم عقول الحاضرين. يجتمع عليك الناس، فعليك أن تحترم عقولهم وأن تهتم بموضوعك جيدا. ولذلك أعيب على كثير من الدعاة يحضرون الجمعة بغير تحضير، يقول لك أنا ما بحضرش، أنا ببقى ماشي يوم الجمعة أشوف أي حاجة أتكلم عنها. هذا سوء أدب وعدم احترام لعقول الناس. على الخطيب أن يتقن موضوعه وأن يهتم بتوصيل العظة للناس. في يوم الجمعة إخوة الإيمان والإسلام هناك سنة بعدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: صل أربعا بعد الجمعة. وفي رواية: كان النبي يصلي ركعتين. فقال أهل العلم: من صلى في المسجد يصلي أربعا، ومن صلى في بيته يصلي ركعتين. بل ورد أن النبي صلى ست ركعات بعد الجمعة صلى الله عليه وسلم. إذن لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية. إخوة الإيمان والإسلام، هذه بعض من الأحكام التي تتعلق بيوم الجمعة وبصلاة الجمعة. واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. فعلينا أن نكثر من الدعاء في هذا اليوم الطيب المبارك. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.